محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى أول الحديث الثالث في باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه. عن أبي أسيد مالك ابن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل من بني سلمة، وتنطق هذه الكلمة سلمة وسلمة كما ذكرنا ذلك في درس سابق، فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود. نحن في الدرس الماضي أوضحنا معنى الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. شرحنا ذلك وأوضحنا أن البر أو بر الإنسان لأبويه ممتد إلى ما بعد الموت، ولكن مظهر امتداد هذا البر في درسنا الماضي لم يتجلى إلا في أن يواصل الإنسان أصدقاء وأحباب والده أو والديه، ويكون وفيا بهما بارا أيضا بهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أوضح في هذا الحديث الثاني معنى أشمل وأوضح وأعم لاستمرار بر الولد بأبويه، وذلك عندما سأله رجل من قبيلة بني سلمة ومعه صلى الله عليه وسلم ثلة من أصحابه، قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ والسؤال سؤال دقيق وسؤال في مكانه، ذلك لأن أحدنا قد يتصور ويحق له أن يتصور أن المسؤولية التي ألقاها الله عز وجل على عاتق الأبناء تجاه آبائهم من بر واستقامة وخدمة ورعاية وإنفاق، كل ذلك ينتهي بوفاة الوالدين، هكذا قد يتصور أحدنا. ولكن هل الأمر في الواقع كذلك؟ ارتاب وشك هذا الرجل فسأل عن ذلك ليتأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ يعني بحيث لو لم أفعل لوقعت في العقوق حتى وإن كانت وفاة والدي مقرونة بالدعاء لي وبالرضا عني. هذا كلام خطير وكلام مهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، بقي من حقوق أبويك عليك كثير، حتى وإن آل كل منهما إلى ربه وارتحل عن هذه الدنيا وانقطعت مما بينك وبينهما صلة هذه الحياة الدنيوية، مسؤولية البر مستمرة وباقية، ولكنها تتمثل بعد الوفاة في واجبات أخرى غير تلك التي كانت تتمثل فيه أثناء حياتهما. ما هي هذه الأشياء التي تتمثل فيها مبرة الأولاد بآبائهم بعد وفاة الآباء؟ أولا، الصلاة عليهما. وكلمة الصلاة هنا إنما جاءت بمعناها اللغوي لا بمعناها الشرعي. كلمة الصلاة لها معنى لغوي ومعنى شرعي. أما المعنى اللغوي للصلاة فهو الدعاء. في اللغة كلمة الصلاة تعني الدعاء، ولكن للكلمة معنى شرعيا آخر. هذا المعنى الشرعي ولد في مصطلح الفقه الإسلامي. هذا المعنى الشرعي هو هذه الأعمال التي يفتتحها الإنسان بالتكبير ويختتمها بالتسليم كما صلينا الآن. هذه الأعمال تسمى صلاة لا بالمعنى اللغوي بل بالمصطلح الشرعي، ولكن كلمة الصلاة تعني الدعاء بالمعنى اللغوي. فالرسول عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث عبر بكلمة الصلاة عن المعنى اللغوي للشرعي، وذلك عندما قال: نعم، الصلاة عليهما. طبعا ويقينا ليس مراد المصطفى عليه الصلاة والسلام بالصلاة عليهما أن يذهب هذا الشاب كل يوم فيصلي على قبر والده 4 تكبيرات مثلا، ليس هذا ما عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي عناه أن يدعو لهما. وهذا المعنى نقرأه صريحا واضحا في كتاب الله سبحانه وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل رب ارحمهما كما رب فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا الأمر وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أمر مطلق عن حدود الأزمنة والأمكنة، فليس خاصا بميقات معين كما أنه ليس خاصا بمكان معين. قل ما دمت حيا، ما دمت مكلفا قادرا على أن تؤدي مهام التكليف في حياتك فقل داعيا لوالديك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فيدخل في عموم هذا الأمر بالنسبة للعموم الزماني عندما يكون الوالدان في الأحياء وعندما ينتقلان من الحياة إلى الموت أيضا، فالأمر مستمر. وهذا ما عناه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام لهذا الصحابي عندما قال: نعم، الصلاة عليهما، أي الدعاء لهما. فيجب إذن على الولد أن يستمر في الدعاء لأبويه حتى بعد وفاتهما، بل لعلهما أحوج إلى الدعاء بعد الوفاة منه إلى الدعاء قبل الوفاة. وقد سبق أن شرحت هذه الآية في درس سابق، لا أدري هنا أو في مناسبة أخرى، وافترضت أن سائلا قد يسأل فيقول: ما الحاجة إلى أن أدعو لوالدي، لا سيما والله عز وجل هو الذي يأمرني بالدعاء لهما؟ يعني كأن الله عز وجل يقول: اطلب مني أن أزيد والدك مغفرة ورحمة، اطلب ذلك مني. السؤال الذي يرد هو التالي: طيب يا رب، إذا كنت تريد أن تزيد والدي رحمة ومغفرة، فما الداعي إلى أن أكون وسيطا بينك وبينه؟ إذا كنت تريد أن ترحمه فلترحمه بدون أن أقول لك يا رب ارحمه. معنى أنك تطلب مني أن أدعو لوالدي أنك تريد أن ترحمهما. طيب إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا ترحمهما بدون أن أطلب وبدون أن أسأل؟ والكلام ذاته يرد، يعني الإشكال ذاته يرد في قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الصلاة من العباد لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء بأن يعلي الله عز وجل مرتبته ومكانته عندك عنده. فالسؤال أيضا يرد: المولى عندما يأمرنا بأن ندعو لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمزيد من الرفعة لديه، فمعنى ذلك يقينا أن الله يريد أن يرفع مكانته، فلماذا لا يرفع مكانته بدون أن يتوقف ذلك على دعائنا؟ واضح الإشكال؟ الجواب عن هذا: إن بالنسبة للدعاء للأبوين كما أمر الله عز وجل، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وإن بالنسبة للأمر بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله ليس بحاجة لكي يرحم آباءنا أن ندعو بذلك. الباري عندما يقرر ذلك يرحم، وليس بحاجة لكي يرفع مكانة حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام، ليس بحاجة إلى أن نسأله ذلك أو أن نقدم له عريضة بذلك، فالله عز وجل يفعل هذا بدون أن نطلب. لكن هو وفاء يعلمنا الله عز وجل إياه، أمر بأن نكون أوفياء مع آبائنا ومع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والباري عز وجل كان ولا يزال هو الرحيم بعباده، وهو الحفي بهم، وهو الرازق لهم، وهو المتفضل عليهم، ولم يكن يوما ما ولا يكون بحاجة إلى أن يوسط أحدا من عباده لفئة من عباده أبدا. فالباري عز وجل هو الذي يرزقني، ولم يحتج يوما ما إلى زيد من الناس أن يعطيني حتى يرزقني الله بواسطته. لكن شاء الله عز وجل أن يتم نسيج التآلف بين عباده عن طريق هذا البر المتبادل، عن طريق هذه الرعاية المتبادلة، عن طريق هذه الخدمة والحفاوة. وقد سبق أن أوضحنا ذلك في عدة دروس قبل سنتين تقريبا، ونحن نشرح بعض الأحاديث التي وردت في هذا الكتاب. الباري سبحانه وتعالى وهو وحده الرزاق لنا جميعا والذي يرعانا جميعا، شاء وهو الحكيم الخبير أن تكون صلة ما بين هؤلاء الناس صلة تآلف وصلة حب، لا صلة تناكر وتهاجر وتمزق. طيب كيف تتم صلة هذا التآلف؟ بأن يشيع بين أفراد هذه البشرية الخدمة المتبادلة، الرعاية المتبادلة، البر المتبادل، مع العلم بأن الله هو الذي يقدر هذا على خدمة ذاك، ويقدر هذا على إعطاء ذاك، ويقدر هذا على تطبيب ذاك. الباري هو الفعال لهذا كله، لكنه أنفذ رحمته إلينا عبر أقنية من رعاية الناس بعضهم لبعض، حتى تهتاج المحبة فيما بينهم بسبب هذا التواصل وهذا التعاون. الباري عز وجل وظف عباده، طائفة من عباده، أن يكون أطباء يسهرون على تطبيب جسوم المرضى من عباده الآخرين. وأنتم تعلمون وكلكم يقرأ في كتاب الله قوله على لسان سيدنا إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفي. لكن هكذا شاء الله عز وجل، والباري سبحانه وتعالى هو الرزاق، لكن الباري وظفني لرعايتك ووظفك لرعايتي. جعل الأب مسؤولا عن رزق أولاده وإطعامهم وكسوتهم وسكناهم، حتى يتعشش من ذلك الحب للآباء بين جوانح الأبناء، مع العلم بأن الذي رزق الأولاد من هم؟ الله، هو الله عز وجل. فإذا كبر الأبناء فالباري يوظف الأبناء بأن يعودهم بدورهم بالرعاية لآبائهم وبتقديم الرزق لهم والمعونة إليهم وبحفاوتهم ورعايتهم، مع العلم بأن الذي يرعى الآباء ويرزقهم ويعطيهم من هو؟ الله سبحانه وتعالى. الباري عز وجل كلف الناس أن يكونوا خدما بعضهم لبعض في المرافق الاجتماعية المختلفة، وأن يسهر بعضهم على سد الثغرات وحراستها ضد عدو يمكن أن يتربص بالديار والعباد، مع العلم بأن الذي يرد غائلة هؤلاء العدوان في الحقيقة من هو؟ الله عز وجل. لكن الباري سبحانه وتعالى وهو الفعال لهذا كله، هذه عقيدة أساسية في الإسلام، لو لم نتأكد من ذلك لكفرنا والعياذ بالله. لكن الباري سبحانه وتعالى شاء كما قلت لكم أن يجعل رحمته تسري إلى عباده عبر أنفاق من رعاية لك ورعايتك لي، وسهر عليك وسهرك علي، وإعطاء لك وإعطائك لي، حتى يكون ذلك سبب نسيج الحب الذي يجمع نثار الناس ويؤلف ما بينهم. ويجعل منهم فعلا أسرة إنسانية واحدة. هذه الحكمة ينبغي أن تتجلى في أذهاننا. فإذا عرفنا ذلك فاستمرارا لهذه الحكمة يعلمنا الرب عز وجل أن نكون أوفياء لمن تفضلوا علينا بتوظيف الله لهم بذلك. لقد وظف الله أمي أن تكون ساهرة على صحتي ورعايتي وأن تضني نفسها في سبيل راحتي وفي سبيل إسعادي، وأقدرها الله على ذلك عندما بث بين جوانحها شحنة من الرحمة عجيبة جدا بفضل من الله. وأنا أعلم عندما كبرت واشتد عودي وقوي ساعدي عرفت أن أمي هكذا خدمتني في صغري وهكذا كانت حفية بي. ماذا يعلمني الله عز وجل بعد هذا؟ يعلمني الوفاء. في حياتها أرد لها هذا الجميل حفاوة ورعاية وإكراما بكل ما أستطيع، وفي وفاتها يتحول هذا الوفاء إلى شيء آخر. إلى ماذا؟ إلى خطاب أتوجه به إلى الله. هذا الخطاب سداه ولحمته ورصيده النهائي اعتراف أمام الله بفضل أمي علي. أقول يا رب إنك لتعلم فضل والدتي علي، فاللهم أكرمها بخير ما أكرمت به أما تجاه والدها. اللهم ارحمها كما رحمتني. إن قلت هذا الكلام أو لم أقل، الباري سيرحمها برعايتها لي قولا واحدا. لكن أليس هنالك فرق يا أخي؟ والباري سيرحمها على كل حال بين أن أكون وفيا لها ذا خلق إنساني تجاهها حتى بعد موتها، بحيث يتجلى هذا الوفاء ويتجسد نجوى مني إلى الله عز وجل: يا رب ارحم والدتي التي ربتني وأنا صغير ورعتني وأنا صغير وحمتني من كثير من السوء، اللهم ارحمها كما رحمتني. أليس ثمة فرق كبير بين أن ينطق الوفاء على لساني بهذا الكلام وبين أن أكون عبد سوء، وبين أن يكون قلبي قد قد من صخر فلا أذكرها بكلمة حسنة ولا أتذكر أن لها فضلا علي، فلا يدور لساني ولا يتحرك بأي دعاء؟ أليس لديك وأنت الإنسان الذواق الذي أوتيت ذوقا إنسانيا سليما، ألا تشعر بفرق كبير بين هذا وذاك؟ هذا لئيم وهذا إنسان كريم. فالباري عز وجل يهيب بنا أن لا نكون لؤماء ويناشدنا أن نكون كرماء تجاه آبائنا. نعم. فقوله عندما يعلمني، قوله لي تعليما لي: قل إذا تذكرت والديك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، عبارة عن تعليم منه عز وجل لي أن أرقى إلى مستوى الوفاء بالناس جميعا وفي مقدمتهم أبوي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نفس الموضوع، سواء دعونا له أو لم ندعو، يعني صلينا عليه كما أمرنا الله أو لم نصلي، فإن الباري عز وجل مطلع على ما قام به سيدنا رسول الله لنا، ويعلم أنه ما من هداية تتغلغل في قلوب العباد اليوم إلا ومردها إلى فضل لرسول الله بالأمس. يعلم الله ذلك، ولذلك فلسوف يثيبه ولسوف يكرمه بما هو أهل له. لكن نحن ما الذي ينبغي علينا؟ نحن فقراء لا نستطيع أن نعطي رسول الله من أيدينا شيئا، لكن ماذا نملك؟ نملك أن نطرق باب الغني وهو الله عز وجل، فنقول له: يا رب إننا فقراء لا نملك أن نكافئ رسولك بشيء. الفقير لا يعطي شيئا، ولكن كل ما نستطيعه أن نطرق بابك وأن نعلن عن فضل رسولك علينا. فنحن نسألك بسبب تفضله علينا أن تزيده إكراما وأن تزيده من فضلك وعطائك وجودك ورفعتك له في الدرجات العلى، ولا نملك أكثر من هذا. هذا منطق العبد الضعيف الفقير الذي لا يملك أن يعطي شيئا. لكن طبعا لو لم نفعل ذلك لن يتضرر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببنا، لكن نحن الذين نتضرر. نحن تحولنا من مستوى الإنسان الوفي إلى مستوى الإنسان اللئيم الذي نسي فضل المتفضلين عليه. وما أكثر ما تمشدق أناس أمامي في مجالس يسألون: ماذا يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟ هكذا نمسك المسبح ونصلي 100 مرة؟ يعني شو معناتها؟ شو فأتها؟ وطبعا لو وعى هذا الإنسان الإسلام حقيقة وتعامل مع الإسلام لأدرك المعنى الذي أقول. ومع ذلك ففرق بين من يسأل عن جهل يريد أن يتخلص منه، وبين من يسأل من مستوى انتقاد ومستوى سخرية ومستوى تأب على هذا الإسلام. فرق. الجاهل له أن يسأل وعلينا أن نجيب وتتسع منا الصدور لأسئلته، أما ذاك فسخيف ينبغي أن نبصره بسخفه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أول ما ينبغي أن تستمر فيه برا بأبويك الصلاة عليهما، أي الدعاء لهما، والاستغفار لهما، أي أن تطلب من الله عز وجل أن يغفر لهما ذنوبهما. هذا لون آخر من الدعاء، لكنه دعاء من نوع خاص، فهو من قبيل عطف الخاص على العام للأهمية. يعني عندما تدعو لهما بالرحمة لا تنسى أن تتبع هذا الدعاء أيضا بخصوصية المغفرة، لأن إنسان محتاج إلى أن يغفر الله له من أحد، ينفذ من قره الأخير إلا وهو يرحل ما عدا الأنبياء والمرسلين إلى من يخفف عنه أثقال. ومن جملة ما يخفف الأثقال لأخيه الإنسان استغفار الولد، فهذا أمر ثاني. ثم قال: وإنفاذ عهدهما من بعدهما. انظر إلى الوصايا التي أوصاك بها كل منهما، والدك أو والدتك، من برك بهما أن تنفذ وصاياهما التي عهد بها كل منهما إليك. ما لم يكن هذا العهد منطويا على زغل، ما لم يكن هذا العهد منطويا على محرم، هذا واضح لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن ما وراء ذلك يجب عليك برا بهما أن ترعى هذا العهد وهذه الوصية فتنفذها على خير وجه، أيا كانت هذه الوصية. من هذه الوصايا الوصايا الدينية، الأب الذي يكون شديد الاستقامة على دين الله ورأى نفسه يودع الدنيا غالبا ماذا تكون وصاياه لأولاده؟ بالاستقامة على الدين، بالاستقامة على ما يرضي الله، بالابتعاد عن الانحراف. نعم، فلتعلموا أيها الإخوة أن الشاب الذي شهد وصية من والده أو والديه أو أحدهما له بأن يرعى دين الله عز وجل من بعده حق رعاية، وأن يستقيم على أوامره، ثم مات هذا الوالد الذي أوصى، فنسي الولد هذا العهد وهذه الوصية، يبوء بإثمين اثنين. الإثم الأول الإساءة إلى ربه، لأنه لم يستقم على ما أمره به. وأما الإثم الثاني فعقوقه لأبيه أو لأبويه ربما. وهكذا يبوء بإثمين كما أقول لكم. أوصاه قبيل موته ألا يكذب، ألا يسرق، ألا يغش في معاملة، كما نعلم من وصايا كثير من الآباء. فبيعت الولد بأموال أبيه على غير بينة ودون التزام بما أوصاه والده به. هذا الإنسان أولا خان الله، لأن أمر الوالد تأكيد لأمر الله. ثم إنه ثانيا خان من؟ خان والده وعقه، وهذا لون من ألوان العقوق الذي ينشأ بعد وفاة الأب. والعكس أيضا صحيح، فإذا أوصى الوالد ولده بشيء من المبادئ الأخلاقية أو الالتزام بالمبادئ الإسلامية، ثم كان الولد محافظا على هذا العهد مطبقا لهذه الوصايا، أكرمه الله بأجرين اثنين. الأجر الأول أجر صياع العبد للرب، الأجر الثاني أجر بر الولد للأب. والولد في هذه الحالة يجد نفسه أمام كنز ثمين من السعادة الأخروية والدنيوية أيضا، إن هو اهتبل الفرصة وانتهز المناسبة والتزم بوصية والده أو والده. وكذلك الوصايا الدنيوية العادية، أوصى بأي شيء مما يهواه الوالد من المباحات طبعا، أوصى بأن يشتغل بالأمر الفلاني ويترك الأمر الفلاني، أوصى بأن لا يصاحب فلانا من الناس وأن يصاحب فلان، أوصى بمواصلة أحبابه وأصدقائه من بعده، أوصى بالنظر إلى إخوته إلى فئات معينة من الناس كان يرعاهم هو في حياته. أيا كانت الوصية، من برك بأبيك أن تكون أمينا على إنفاذ وصاياه العامة أيا كان ومن أي نوع كانت هذه الوصايا. هذا مظهر من مظاهر البر. طبعا مرة أخرى أقول إلا تلك الوصايا التي تتضمن ما يخالف الله سبحانه وتعالى، لا، هذا لم يأمرك الله سبحانه وتعالى به، وأمر الله عندما يتعارض مع أمر الأبوين مقدم على أمرهما. ثم قال وصلة الرحم التي لا توصل إلا صلة الرحم لوالدك، أتك أرحام لأبويك، أنت أرحامهما، جدك، عمك، أولاد عمومتك، كذلك بالنسبة لوالدتك. صلة الرحم التي تتمثل في حواشي الأبوين أو في أي قرابة لهما
هذه الصلة أيضا مظهر من مظاهر البر، استمراره بر وانقطاعه عقوق، والعقوق من الكبائر كما تعرف، ولا فرق بين أن يكون العقوق في حال الحياة وبين أن يكون العقوق في حال الممات. ورب رجل كان عاقا لأبيه في حياته تحول فأصبح بارا به بعد وفاته بسبب انصياعه إلى هذه الوصايا التي يقولها رسول الله. ورب رجل كان بارا بأبويه في حياتهما تحول فأصبح عاقا لهما بعد وفاتهما بسبب عدم تطبيقه لهذه الأوامر التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أخيرا: وإكرام صديقهما. وهذه هي المناسبة الحد، إكرام صديقهما. تعلم أن والدك بعد أن رحل أبقى له لنفسه فوق الأرض أصدقاء أحباب، كذلك والدتك. ينبغي أن تعلم أن من برك بأبويك أن تكرم أصدقاء كل منهم، أن تكرم أصدقاء أبيك وأن تكرم صديقات والدتك. والإكرام له معان شتى، يبدأ الإكرام بالإكرام المادي وينتهي بالإكرام المعنوي، الخلق الجميل، التودد، التواصل. هذا المعنى ينبغي أن نلاحظه. منذ أيام زارني إنسان كبير السن وعرفني على نفسه، وأمضى مدة طويلة في لبنان، فلما عرفني على نفسه عرفته صديقا لوالدي أيام حياته، فعبرت له عن سروري العظيم في الواقع وعن شكري الكبير أن جمعني الله عز وجل به، لأنني وقد ارتحل والدي من هذه الدنيا ولم تبقى أمامي سبل مادية للبر به، لكن بقيت أمامي سبل أخرى، بقيت بعض الجداول والسواق لا تزال مستمرة، أستطيع أن أتتبع هذه الجداول والسواق فأستمر بذلك في البر لأبي. هذا الإنسان مواصلته، إكرامه، رعايته، الاهتمام به قدر المستطاع مظهر من مظاهر البر الذي أمرني الله عز وجل به. وقبل أن ننتقل إلى الحديث الآخر أيها الإخوة، أريد أن تلاحظوا كم يحرص الإسلام، بل كم يتشوف الشارع جل جلاله إلى أن يكون الناس أحبابا بعضهم لبعض، وكم يكره الشارع أن يشيع بين الناس، بين عباده، الخصومات والكراهية والشقاق بدلا من هذا الحب والوئام. فيما يصب كل هذا الكلام الذي يقوله لنا رسول الله نقلا عن الله؟ ورسول الله لا ينطق عن الهوى، إنما استودع وحيا من عند الله فهو يبلغنا إياه. ما الذي يعنيه هذا الكلام؟ عندما أكلف بأن أستمر في بر والدي وأن يتحول هذا البر لشخصه إلى بر بأصدقائه، وأن يشيع مني الإكرام والحفاوة له، ويلزمك الله أنت والآخر والآخر بهذا كله. ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني كما تلاحظون بشكل جيد أن يتحول المجتمع الإسلامي إلى شبكة موصولة النسيج، متينة الأطراف، وتنبعث هذه المتانة من الحب ولا شيء غير الحب. إلى هذا يتشوف الشارع. فإذا عرفت هذا أدركت أن زرع أسباب الكراهية لا علاقة له بالإسلام، ولا يتعرف الإسلام عليه. مهما كانت الحوافز والذرائع والأعذار التي تدفعني إلى زرع أسباب الكراهية، أبدا زرع أسباب الكراهية ما تكون يوما ما إسلام ولا شيئا مما أمر به الله، بل العكس هو الصحيح، زرع أسباب الحب بين الناس بكل معنى الكلمة هو الشيء الذي جاء به الإسلام وهو الذي أمر به الإسلام. ولما كان هذا العمل لا يمكن أن ينهض إلا على الخلق الإنساني السامي، فقد قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمته الجامعة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أي إن حدثتكم في العقائد وإن حدثتكم في العبادات وإن حدثتكم في المعاملات، فكل هذا الحديث إنما يدور على محور حقيقة قدسية، ما هي؟ هي الارتفاع بمستوى الخلق الإنساني. إذا ارتفعت الأخلاق الإنسانية عند الإنسان تحول إلى مصنع حب، وإذا كان الآخرون كذلك تحولوا إلى مصانع تتجمع وتتكاثر، وأصبح المجتمع الإنساني مجتمع حب. ما أحوجنا اليوم إلى أن نعلن هذه الشارة التي يقدسها الإسلام، أن نعلن عنها على الملأ. ما أقول ما أحوجنا اليوم، لماذا؟ لأن العالم المعادي لدين الله كان ولا يزال يحمل بيده ريشة يرسم بها الإسلام على أنه بعبع، على أنه وحش، وعلى أن المسلمين إن استطاعوا أن يمسكوا بزمام حكم أو أن يهيمنوا على أمة أو بلدة فليس لهم من شأن إلا أن يشفوا ذليل نفوسهم في من يكرهونهم، وليس من شأنهم إلا أن يستعملوا لغة السلاح ولغة الإبادة ومما تسمعون. وأنتم تعلمون وكلنا يعلم أن هذه الصورة التي يرسمونها للإسلام صورة كاذبة، والصورة التي يرسمونها للمسلمين الحقيقيين أيضا صورة كاذبة. وكلكم يعلم أنها طريقة من أجل إفشال تطلع الأمم إلى الإسلام، ومن أجل صد نفوس المتطلعين إلى الإسلام، من أجل صدهم عن مواصلة السير. منهج مخطط مرسوم، توجد صحوة إسلامية حقيقية من أقصى العالم إلى أقصى، في العالم الإسلامي يقظة إسلامية وعودة إلى الإسلام سلوكا، في العالم الغربي تطلع إلى فهم الإسلام، وهو الخطوة الأولى يأتينا فيه قضاء. لكن الذين يكيدون للإسلام ماذا يصنعون حتى يقطعوا السبل بين هؤلاء المتطلعين وبين الإسلام، بين حكام المسلمين وبين الإسلام؟ أن يضعوهم من هؤلاء الأشخاص أمام صور أناس يتعاملون بوحشية، لا يؤمنون إلا بالعنف، لا يؤمنون إلا ببث الكراهية، ثم يقول أحدهم إن بلسان الحال أو بلسان المقال: هذا هو الإسلام. أتحبون أن تعرفوا الإسلام؟ هذا هو الإسلام. وإذا حكم المسلمون غدا فلسوف يكون حكمهم منبثقا من هذا النموذج، من هذا التصور، في حين أنكم تنظرون ما جاء الإسلام والله في يوم من الأيام بعقيدة ولا بعبادة ولا بمعاملة ولا بمبدأ من المبادئ، إلا في سبيل نثر بذور الحب في المجتمع الإنساني العام، وتطهير الأرض من بذور الكراهية ومن بذور الأحقاد والضغائن. وحسبكم قول رسول الله الذي أكرره في كل مناسبة عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس، ما قال المسلمين، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فلتسعكم منهم بسطة الوجه وحسن الخلق. وحسن الخلق، المسلم خادم لعباد الله، المسلم يضحي بنفسه في سبيل عباد الله، المسلم يبني نفسه في سبيل أن يرتاح عباد الله، المسلم غيري يؤثر عباد الله جميعا على ذاته. وينبغي لنا نحن أن نبرهن على هذا، أن ندلل على هذا، حتى يتعشق الناس الإسلام إن من بعيد أو من قريب. هذا ما ينبغي أن نصنعه. وأنا لا أعلم أن المصطفى عليه الصلاة والسلام علمنا في يوم من حياته إلا هذا المعنى، إلا هذا المعنى. قلت في آخر لقاء بيني وبين الإخوة الذين استضافوني في ذلك العالم النائي أمريكا في الليلة التي ودعتهم فيها، وقلت لهم كلمة وداع، قلت لهم شيئان على الرغم من تقصيري أحمد الله أن شرفني به. الشيء الأول التشبع بسيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، التشبع بهذه السيرة بحيث أعيش حياة الرسول عليه الصلاة والسلام في مشاعره تجاه العباد. ولقد قلبت سيرته من أولها إلى نهايتها فما وجدته يوما واحدا بل لحظة واحدة أرى واحدا من الناس من نفسه صفحة كراهية أو حقد أو ضغين إطلاق، بل كان محبا لهم أو شفوقا عليه أو غيورا عليه. الكافر والمؤمن، الكافر لم يكن يأمره بالإسلام ولم يكن يدعوه إلا الله إلا شفقة عليه ورحمة به، ومعاذ الله أن يخلط يوم من الأيام سيدنا رسول الله بين دعوته إياهم إلى الإسلام وبين حقد شخصي في قلبه عليه. وما أنسى، لا أنسى أبدا يوم حاصر الطائف البلدة التي آفته وسفهته وألحقت به أطفالهم وسفهاءهم بضعة، يعني حوالي 15 أو 16 يوم حاصر الطائف، فلم ينجح حصاره ولم يستطع أن يقتحم الطائف ليتغلب عليها، وأمر أصحابه بأن يعودوا، فقال له بعض أصحابه يا رسول الله ادعوا الله على فقيه، يعني أهل الطائف، فرفع يديه قائلا اللهم اهدي ثقيفا وأتي به المسلمين. انظروا، يقول ادعوا الله على فقيه، ولكن رسول الله حتى في هذه اللحظة يقول اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم مسلمين. ولما هدى الله ثقيفا فعلا وجاء بهم مسلمين كانت أياما كالعرس في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمت شيء ثاني، الحب. أنا بالحب أحاور الناس، بالحب أدعو الناس، بالحب أدعو إلى الله عز وجل. هذه بضاعتي، ومهما استطعت فلن أستبدل بها غيرها. ولقد جربت هذه البضاعة فرأيت من ورائها الأرباح التي لا تحد، فليرني الذين استعملوا في المقابل رأس مال الكراهية ماذا جنت مساعيهم وتجاراتهم. حاولت أن أدعو إلى الله عز وجل بهذه الوسيلة، ولقد وصلت إلى نتائج كبيرة 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 لا أستحق أن يجريها الله على يدي. نعم، فليحدثني من آثروا أن يستعملوا وسيلة الكراهية، ما هي أرباحهم التي حققوا على هذا المدى؟ أعود فأقول نحن مدعوون كدعاة إلى الله في هذا العصر أن نمزق الصورة التي يرسمها أعداء الإسلام من أقصى الغرب إلى الشرق إلى أقصى الشرق الذي توحد اليوم، توحد اليوم في خندق واحد ضد الإسلام. نحن مدعوون إلى تمزيق هذه الصورة التي ترسم عن الإسلام. الإسلام ليس بعبع، الإسلام ليس كائنا وحشيا، والمسلمون إنما هم خدم لعباد الله، المسلمون الحقيقيون هم خدم لعباد الله، يزرعون الحب في القلوب، يزرعون الحب حيثما ذهبوا، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا حقدا منهم على أحد، لا ضغينة لا كراهية، وإنما من أجل أن يخدموا عباد الله فيبعدوهم عن لظى نيران الله عز وجل غدا. هذه هي مهمة المسلمين. ولأجل هذا أقول نحن لسنا تجار حكم أبدا أبدا، وما ينبغي أن نكون تجار حكم. نحن نرعى دين الله في حياة الشعوب وفي حياة الحكام. مهمتنا أسمى 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 بكثير أن نلهك وراء كرسي ثم نجتمع عليه ونقعد. مهمتنا أن ندعو الحاكم والمحكوم وأن نوجه هؤلاء وأولئك إلى الله بقبس من الرشد والحب طبقا لهذا المعنى الذي يفلسفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله.